والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته يوم الدين. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بك مع حلقة من حلقات برنامجنا القرآن والعلم. إن الإعجاز العلمي في القرآن يقصد به عدم تعارض شيء من حقائق العلم مع مقررات القرآن الكريم، كما يقصد به مطابقة الحقائق العلمية لما ورد في شأنها من الآيات القرآنية. ويخطئ الكثير من الناس حين يحرصون على أن يتضمن القرآن الكريم كل نظرية علمية، وكلما ظهرت نظرية جديدة التمسوا لها محملا في آية يتناولونها بما يوافق هذه النظرية. ومنشأ الخطأ في هذا أن العلوم تتجدد نظرياتها مع الزمن تباعا لسنة التقادم، فلا تزال في نقص دائم يكتنفه الغموض أحيانا والخطأ أحيانا أخرى، وتستمر هكذا حتى تقرب من الصواب وتصل إلى درجة اليقين، وأي نظرية منها تبدأ بالتخمين وتخضع للتجربة حتى يثبت يقينها أو يتضح زيفها وخطأها. ولهذا كانت عرضة للتبديل، وكثير من القواعد العلمية التي ظن الناس أنها أصبحت من المسلمات تتزعزع بعد ثبوت وتتقوض بعد رسوخ، ثم يستأنف الباحثون تجاربهم فيها مرة أخرى. والذين يفسرون القرآن الكريم بما يطابق مسائل العلم ويحرصون على أن يستخرجوا منه كل مسألة تظهر في أفق الحياة العلمية يسيئون إلى القرآن الكريم من حيث يظنون أنهم يحسنون صنعه، لأن هذه المسائل التي تخضع لسنة التقادم تتبدل وقد تتقوض من أساسها وتبطل. فإذا فسرنا القرآن بها تعرضنا في تفسيره للنقائض، كلما تبدلت القواعد العلمية أو تتباعد الكشوف بتجدد ينقص هذا التقادم أو يقين يبطل التخمين. والقرآن الكريم كتاب عقيدة وهداية يخاطب الضمير فيحيي فيه عوامل النمو والارتقاء وبواعث الخير والفضيلة. والإعجاز العلمي ليس في اشتماله على النظريات العلمية التي تتجدد وتبدد وتكون ثمرة الجهد البشري في البحث والنظر، وإنما في حثه على التفكير، فهو يحث الإنسان على النظر في الكون وتدبره، ولا يشل حركة العقل في تفكيره أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليس ثم كتاب من الكتب السابقة يكفل هذا بمثل ما يكفله القرآن الكريم. يقول علماء التفسير قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وهذه القضية، قضية ما يحتاجه الإنسان من تعاقد وترابط بين الواقع في حياته وهذا العلم النظري، إنما هو للاستفادة في حياته التي يعيشها. لقد انبهر أحد علماء الغرب موريس بوكاي مما وجد من القرآن من حقائق علمية وتاريخية معجزة لم يجدها في الكتب السماوية الأخرى، فلقد اكتشف أن ما يسمى اليوم بالآثار التاريخية للفراعنة أنها لم تكتشف إلا في سنة 1830 ميلادية، بين في ما مضى من قبل 1400 سنة، ودقق في قضية نجاة فرعون من ذهاب جثته وانحسارها مع الماء بما جاء به القرآن من تأكيد أنه قد نجت هذه الجثة بعد غرقها ونجاتها من بين سائر من كان مع فرعون، وبيان أن هذه الجثة مصابة بضربات وكدمات تدل على ضربات شديدة ولكنها غير حادة، ووجود طحالب بحرية في مجرى قصبة الهواء لهذا الفرعون، مما أدى لأن يبحث موريس بوكاي أحد علماء الغرب في القرن العشرين وفي أواخر القرن هذا ليؤكد أن القرآن هو كتاب سماوي يهدي الناس إلى الحق، وكتاب علم يهدي العلماء للإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى، وأنه الخالق وهو الذي يتكلم في هذا القرآن، وإنما محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول لهذا الكتاب. وعليه فإننا في أمس الحاجة لأن نتابع شيئا من إعجاز القرآن الكريم في الحلقات القادمة معك عزيز المشاهد. إلى ذلك الحين أستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.